بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الأمور المهمة لطالب العلم أن يتعلم العلوم المساعدة، والعلوم المساعدة هي التي يطلق عليها علوم الآلة، علوم الآلة. هذه العلوم هي علوم مساعدة من اسمها، فإنها بمثابة المفاتيح للعلوم الأساسية والعلوم المقصودة. وهذه العلوم المساعدة متنوعة، فمثلا في علم العربية فإن علم النحو من علوم الآلة، وكذلك أصول الفقه، وكذلك مصطلح الحديث. فحتى تفهم علم الحديث لابد أن تدرس المصطلح، حتى تفهم الفقه لابد أن تدرس أصول الفقه، وحتى تفهم الفقه والحديث لابد أن تفهم النحو، لابد أن تفهم النحو. وعلم النحو على وجه الخصوص من العلوم المهمة في علوم الشريعة، ويقبح بالمرء أن يلحن في حديثه، فكيف إذا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقرأ كلام أهل العلم ثم بعد ذلك هو يلحن في حديثه؟ وذلك كانوا يلمون اللحن، بل بعضهم كان يقول اللحن أشد من الجدي في الوجه، يعني يقصدون أن اللحن يسيء إلى المرء أكثر من إساءة هذا المرض إلى وجه الإنسان، فذلك اللحن مذموم. وكان أهل العلم مما ينصحون به طلاب العلم أن يدرسوا علم النحو، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في علم النحو، لكن طالب العلم يختار منها ما هو سهل. ومن أفضل الكتب المؤلفة في النحو الأجرمية، فإن هذا الكتاب مبارك، هذا الكتاب مبارك، هي رسالة صغيرة ولكنها حوت علما كثيرا في النحو. فكتاب سهل يسير يدرسه المرء مرة، لم يفهمه يحتاج إلى أن يدرسه مرة أخرى وثانية وثالثة، بعد ذلك إن شاء الله يفتح له في علم النحو. ولكن ليس معنى ذلك أن يكون جل وقته وشغله في دراسة علم النحو، فإن بعض طلاب العلم ربما يجلس سنوات وهو يدرس علم النحو، ويدرس الشعر، ويدرس الأدب، ويدرس العروض والصرف، ثم بعد كل هذه السنوات وهو يقضيها في علوم اللغة العربية، وقد يواجه صعوبة شديدة فيضيع وقته في ماذا؟ في دراسة أمر لا يفهمه. وذلك مما يحكى أن الأصمعي أتى إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، أراد أن يتعلم منه علم العروض، فصعب عليه. فقال خليل قال لي قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فتفطن الأصمعي إلى أنه يقصد أن إذا ما استطعت أن تفهم هذا العلم فدع هذا العلم وانتقل إلى علم آخر. وكذلك أيضا عن الشنقيطي الإمام الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب التفسير، كذلك درس عنده أحد طلاب العلم يتعلم عندهم النحو، فلم يوجد النحو ولم يستطع أن يتعلم هذا العلم، فقال الشيخ للطالب قال أعرف لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع. فجلس يجهد نفسه وهو يعرف البيت، ولكنه لم يتفطن إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى يقصد إلى أنه إذا لم يستطع تعلم هذا العلم فليدعه. ولكن للأسف بعض طلاب العلم توسعوا في هذه القاعدة خصوصا فيما يتعلق بعلم النحو، فقال خلاص أنا ما أستطيع أن أدرس هذا العلم إذن فيتركه، وينشغل عن هذا العلم بتعلم العلوم الأخرى. وهذا خطأ لا شك، لأن علم النحو يحتاج إلى يعني ذهن صافي، يحتاج إلى تفرغ وإلى شيخ متقن وعنده صبر حتى يفهمك. فالأمر فقط يحتاج إلى شيء من الجهد وشيء من يعني بذل الوقت والمداومة على الكتب التي الكتب السهلة اليسيرة، وأيضا اقرأ الكتب التي تحدثت عن الإعراب كإعراب القرآن الكريم، بذلك يفتح له في علم النحو. نكتب هذا القدر من الحديث عن أحد علوم الآلة. وين وصلنا آخر؟ باب السابع عشر أو السادس عشر؟ السادس عشر أظن. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. طبعا هذا الباب كالباب الذي سبق وذكرنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما تحدث به عن إثبات الصفات لله جل وعلا. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ينقل أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون عينين الله تبارك وتعالى ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهذه هي القاعدة التي سار عليها أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بالله جل وعلا، مع دفع توهم التشبيه أو التمثيل أو التكييف أو التعطيل. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، قال وهما من الصفات الذاتية، وقد مر معنا ما معنى قول الصفات الذاتية، فما هي الصفات الذاتية؟ نعم، هي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى. ومن يعطينا أيضا؟ نعم، هي التي لا يمكن تصور الذات بدونها. قال الثابتة بالكتاب والسنة، وما معنى قول الثابتة بالكتاب والسنة؟ معنى ذلك أن هذه الصفة صفة ماذا؟ توقيفية، صفة توقيفية، أي يتوقف على إثباتها بالدليل من الكتاب والسنة. قال فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى تجري بأعيننا، وفي هذا إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى.
قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور ليس بأعور, وهذا دليل على إثبات العينين, لأن من هو الأعور؟ الأعور هو ماذا؟ فاقد ماذا؟ فاقد إحدى عينين, يسمى ماذا؟ يسمى أعور. وأيضا النصوص الأخرى التي تدل على نظر الله جل وعلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم أزلين قنيطين يعلم أن فرجكم قريب, يعلم أن فرجكم قريب. وأيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هذه الأدلة تدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى فهما عينان حقيقيتان. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أضاف هذه الصفة ماذا؟ إلى نفسه. وهذه الإضافة كما مر معنا أن الإضافة على نوعين. نعم أحسن, إضافة أوصاف وإضافة أعيان مستقلة, إضافة أعيان مستقلة. فأما إضافة الأعيان مستقلة فما المقصود منها؟ المقصود منها أمور كثيرة, منها تشريف, وأيضا ومنها ماذا؟ لا ليس الفرق, إنما الملكية, إنما الملكية. فأنت تقول هذا بيتي, هذا بيتي, ما إضافها هنا؟ إضافة ملكية, لأن هذا البيت بيتك أنت أضفته إلى نفسك, لكن ليست إضافة صفة إلى موصوف, وإنما إضافة ماذا؟ إضافة عين مستقلة يراد بها التمليك. وكذلك بيت الله وناقة الله, ما المقصود من إضافها هنا؟ إضافة تشريف, إذن هي عيان مستقلة, فهذه الإضافة إضافة تشريف. وأما إضافة الأوصاف, وأما إضافة الثانية ما هي؟ إضافة الأوصاف, فهذه ماذا؟ فهذه تضاف إلى الله جل وعلا إضافة الصفات, كقول الله جل وعلا إثبات السمع مثلا وهو السميع العليم, فالله جل وعلا أضاف السمع ماذا؟ إلى نفسه, وهذه إضافة ماذا؟ إضافة صفات, أو إضافة اليد إلى الله جل وعلا, وهذه إضافة ماذا؟ إضافة صفات, لأنه لا يمكن تصور سمع بلا ماذا؟ بلا متصف بالسمع, أو يد بلا موصوف بماذا؟ باليد. قال فهما عينان حقيقيتان لا تماثلان أعين المخلوقين. ومنها هنا دخل ماذا؟ دخل المشبهة والمعطلة. فدخل المعطلة من هذا الباب لماذا؟ لأنهم ظنوا أن إثبات الصفات لله جل وعلا يوجب ماذا؟ يوجب التمثيل, وهذا لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأنه تشبيه للمخلوق بماذا؟ بالخالق, فكيف تشبه مخلوقا ضعيفا بالخالق العظيم؟ ولذلك قال الشيخ هنا لا تماثلان أعين المخلوقين ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم وإلى الرؤية لوجوه منها. الوجه الأول هذا الشيخ يذكره في كل موضع, وذكرنا التعليق في الدرس السابق على قول الشيخ رحمه الله تعالى أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى ماذا؟ إلى مجازه بلا دليل. إذن هذه التأويلات تأويلات فاسدة وتأويلات باطلة. لماذا؟ لأن هذه النصوص أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة هي إضافة أوصاف، فهي إضافة تليق بالله جل وعلا، فصرفها عن ظاهرها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ولا دليل. طبعا قلنا أن هذا يعني بناء على أن الشيخ رحمه الله كان يرى في أول الأمر تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى تراجع عن هذا التقسيم. فالأصوب أن يقال أنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل، من غير أن يؤتى بالحقيقة، ومن غير أن يؤتى بماذا؟ بلفظ المجاز. فالأصل يقول أنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل، وهذا الصواب وأسلم من النأتي إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. وقد سبق أن تحدثنا في الدرس السابق عن الذين قالوا بوقوع ما لا بوقوع المجاز، فكيف نرد عليهم؟ أن تحفظ الرد، لكن يمكن ما تفهم الرد، لكن ربما تفهمه بعد سنة أو سنتين تفهم الرد. فإذا جاءك المناقش اسأله هذا السؤال، قلنا ما هو، كيف ترد على من قال أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ها بعد عزيز، الذي يريد أن يقول أن هذا حقيقة وهذا مجاز، فنقول له هات لنا الدليل من كلام العرب أن العرب قالت هذا حقيقة وهذا مجاز، سيموت. لا يستطيع أن يأتي العرب يقول العرب قالت هذا حقيقة وهذا مجاز، إنما هو يفهم ما يفهم من كلام العرب أن هذا حقيقة وأن هذا مجاز. فإذا قال هذا مجاز فقل له هات لنا الدليل، ما الذي عرفك أن هذا مجاز؟ هات لنا دليل أن هذا حقيقة. لا تقول هذا أتينا أن هذا مجاز، هات الدليل أن ذاك حقيقة، وهات لنا دليل أن هذا مجاز. فلا يستطيع أن يأتي بدليل على أن هذا حقيقة وهذا مجاز، وإنما هذه لغة العرب. العرب لا تتكلم بالكلمة، ما تقول لك في، العرب ما تقول لك في، ولا تقول لك إلى، لأن هذا ليس بالكلام، لأن هذا ماذا؟ ليس بالكلام. الكلام عند العرب هو الذي وضع في ماذا؟ في جملة مفيدة. ولذلك ابن مالك في ألفيته أول بيت ماذا قال؟ من يحفظ أول بيت؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقل، كلامنا لفظ مفيد كاستقل. فالكلام في لغة العرب هو هي الجملة المفهومة، هي الجملة ماذا؟ المفهومة. فهذا عندهم كلام يطلب له المعنى، يطلب له ماذا؟ يطلب له المعنى. أما الحروف فهل يطلب لها معنى؟ عندما أقول لك في، هل تريد تبحث عن معنى في؟ أقول لك إلى، هل تبحث لها عن معنى؟ لا تبحث لها. لماذا؟ لا، ليست مفيدة، لأنها ليست مفيدة. وذلك الحروف المقطعة في أوائل السؤال هل لها معنى؟ ليس لها معنى، لأنها حروف، لأنها ماذا؟ حروف. نفس الكلام عندما أقول تذكر حقيقة ومجاز، نقول لك ما الدليل على أن هذا حقيقة؟ ما الدليل أن هذا مجاز؟ أقول لك نفس الأمر، ألف لام ميم حروف، والحروف هل يطلب لها معنى؟ لا يطلب لها معنى. ألف، ما معنى ألف؟ هل لها معنى ألف؟ لا. هل لها معنى؟ أسألك هل لها معنى؟ ليس لها معنى. نفس السؤال قبل لكم تسألين من يقول هذا حقيقة، يقول هذا دليل أن هذا حقيقة، وهذا دليل أن هذا مجاز. يعني من أين لك أن العرب قالت هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ما يستطيع أن يأتي ولا بدليل واحد أن العرب قالت هذا حقيقة ثم نقلت هذا المعنى من الحقيقة إلى معنى آخر هو مجاز، لا يمكن يأتي بأي دليل. كذلك الذي يقول لك يبحث عن حروف عن معاني الحروف المقطعة، نقول هذه حروف، والحروف في لغة العرب لا يطلب لها معنى، لا يطلب منها معنى، وإنما يبحث عن الحكم. الحكم شيء آخر، لماذا افتتح الله جل وعلا كتابه بهذه الأحرف؟ فهذه لها حكم ولا شك، ولكن لا يطلب للأحرف، لا يطلب الأحرف معنى، لا يطلب الأحرف معنى. إذن فكلام الشيخ رحمه الله تعالى قال أنه صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، ماذا نقول أصوب؟ ها؟ صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل، صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل، وهذا أسلم من أن نقول صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، لأن عندما تقول صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك تقول بأن هناك حقيقة وهناك مجاز، والأصل أن نقول صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل. ثانيا، أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. وهذه النصوص بمجموعها تمنع أن يكون المعنى منها الرؤية أو العلم، وإنما فيها إثبات العين لله جل وعلا، وأصرح الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. قال الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، وهنا الشيخ يدفع بعض الشبهة التي أتى بها من نفى هاتين الصفتين، نفى هاتين الصفتين، فيوضح الشيخ رحمه الله تعالى كيف وردت هذه الصفات في كتاب الله جل وعلا. فقال الشيخ رحمه الله وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله جل وعلا على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمثال الإفراد تبارك الذي بيده، فهنا ماذا؟ هنا مثال الإفراد، ويتصنع على عيني، هنا كذلك الإفراد. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا، وليست ماذا؟ أيدينا الجمع، وقوله تعالى تجري بأعيننا، هنا ماذا؟ هنا الجمع. ومن أمثلة التثنية بل يداه مبسوطتان، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، يقول هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن يسلم ولم يعزه. ولم ترد صفة العينين في القرآن بصفة التثنية، وإنما جاء في السنة ما يدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. هذه الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. ثم يبدأ الشيخ يأتي يوضح ورود الإفراد أو ورود الجمع، ورود إضافة اليد الله على صيغة الجمع وعلى صيغة الإفراد. فقال الشيخ هنا إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن القاعدة في لغة العرب أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين، واحدة كانت أو أكثر، واحدة كانت أو أكثر. فالمفرد المضاف في لغة العرب لا يدل على ماذا؟ لا يدل على شيء واحد، لا يدل على شيء واحد، وإنما يدل على شيء واحد، وقد يدل على شيئين واثنين وثلاثة وأكثر من ذلك. فقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك فلا يدل على إثبات يد واحدة لله جل وعلا، وإنما هذا ماذا فيه إضافة اليد إلى الله جل وعلا على صيغة الإفراد، فيتناول كل ما ثبت لله جل وعلا من يد، سواء كانت يد واحدة أو يدين أو أكثر من ذلك. إذن الإفراد لا ينافي ماذا؟ التثنية، ولا ينافي الجمع. وأما الجمع ما جاء، وأما الجمع بينما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، قال فإن قلنا أن أقل الجمع اثنان فماذا؟ فصحيح. إذا قلنا أقل الجمع اثنان فالمعنى ماذا؟ صحيح، أي تجري بأعيننا، أي ماذا؟ على عيني الله جل وعلا. وكذلك مما عملت أيدينا ماذا؟ إثبات اليدين، إثبات اليدين، لأن أقل الجمع كم؟ اثنين، فالمعنى صحيح. فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع، إذا أردنا ماذا؟ بأن أقل الجمع اثنين لاتحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها، أي لا يراد منها ماذا؟ إثبات أكثر من يد، وإنما يراد أمر آخر. ما هو الأمر الآخر الذي يراد؟ التعظيم والمناسبة، التعظيم والمناسبة. ومعلوم أن صيغة الجمع يؤتى بها في كثير من الأحوال على ماذا؟ على هيئة التعظيم، وقد يكون الشخص واحد ولكن ماذا؟ يعظم بذكر ماذا؟ من الجمع. مثل كان يذهب إنسان إلى أحد من مثلا الملوك فيقول نحن تحت إمرتك، وهو يقصد ماذا؟ يقصد شخص نفسه، بس يقصد شخص نفسه فقط. إذن نون الجمع لا يراد منها ماذا؟ لا يراد منها في أحوال ماذا؟ صيغة العدد الجمع، وهو لا يراد منها العدد، وإنما يراد فقط منها التعظيم والمناسبة. فقال هنا، فقال فالجمع بينهما أن يقال أنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها، لا يراد ماذا؟ مدلولها، أي أكثر من يد، وإنما يراد منها التعظيم، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف المضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد منه التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليتناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. قلنا الجمع أعظم من ماذا؟ من الإفراد والتثنية. قلنا ضربنا المثال، إذا جاء أحد إلى ملك من الملوك فقال له ماذا؟ نحن إن أمرت بأمر فلن نتوانى في تنفيذه، وهو يقصد ماذا؟ هو يقصد نفسه فقط، يقصد نفسه فقط. وكذلك أيضا مما قيل في هذا مثلا في قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، مع أن ماذا؟ مع أن السائل واحد أو هم سائلين، شخص واحد يسأل وهو المصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم، لكنه ماذا؟ أتى به بصيغة الجمع، مع أنه هو الذي يسأل الله يقول اهدني الصراط المستقيم، لكنه لم يأتي بماذا؟ بصيغة المفرد، وإنما أتى بماذا؟ بصيغة الجمع، أتى بصيغة الجمع. وهذا لا شك في مقام تعظيم الله سبحانه وتعالى. نحن جميع البشر كلهم محتاجين إلى ماذا؟ محتاجين إلى هدايتك، وأنا من ضمن هؤلاء البشر، فكل لست أنا الوحيد، يعني لست أنا الوحيد المحتاج إلى هدايتك، بل كل البشر محتاجين إلى هدايتك. تقول اهدنا، مع أن السائل واحد تقول اهدني، لكن أتى بصيغة الجمع هنا للتعظيم، للتعظيم، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف المضاف إليه دالا على التعظيم حصل بينهما تعظيم أبلغ, تعظيم أبلغ. فهذه الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين, فتبين لنا بحمد الله تعالى أن الإفراد لا ينافي الجمع ولا التثنية. المفرد المضاف لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الاقتصار على الإفراد أو على التثنية أو على الجمع, بل المفرد المضاف قد يراد منه ماذا؟ قد يراد منه المفرد, قد يراد منه التثنية, قد يراد منه ماذا؟ الجمع. فالمفرد المضاف لا يدل على ماذا؟ لا يدل على التخصيص بواحد. وكذلك ماذا؟ وكذلك الجمع في أيدينا وأعيننا كذلك لا يدل على أن المقصود من ذلك إثبات أكثر من يدين. لماذا؟ لأن قلنا هنا أن صيغة الجمع هنا المقصود منها ماذا؟ المقصود منها مدلولها لا ماذا؟ لا ذات الكلمة, لا ذات الكلمة, بل المقصود منها ما يدل على ما تدل عليه من ماذا؟ من صيغة التعظيم والمناسبة في المقام. نقف عند هذا القدر لأن الباب الثامن فيه أكثر من فصل, ففيه كلام الله سبحانه وتعالى وفيه القرآن وفيه أيضا اللفظ والملفوظ. فنقف عند هذا القدر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.